بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كل كائن حي يعيش في بيئة، والبيئة تكون موافقة لتركيبة ذلك الكائن الحي. مثلا بيئة الحيوانات في الغابة تختلف عن بيئة الطيور، لكل طير بيئة خاصة به. بيئة الصقر تختلف عن بيئة الحمام، وبيئة الحمام تختلف عن بيئة الغراب مثلا، أو عن بيئة اللقالق، أو عن بيئة الطاووس. كذلك الكائنات الأخرى، لكل كائن حي بيئة خاصة به. سبحان الله، إذا الإنسان يتأمل هذا الشيء، انظر إلى بيئة الغزال ولاحظ هذه البيئة الخاصة بها، أو بيئة أي كائن آخر من الكائنات، تجد أن البيئة منتزعة من فطرته وأعماقه، ولا يألف إلا هذه البيئة. رغم أن الله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن الكريم يبين أن هذه الكائنات والحيوانات إنما هي أمم أمثالنا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. تأمل التعبير، دابة في الأرض يدخل فيها كل شيء في البحر والبر. السمك دابة أيضا تدب في الأرض لأن البحر أرض. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لاحظ، أمم أمثالكم، يقول مثلكم بالضبط. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنا أحيانا أتأمل الحيوان، أتأمله لدراسة علمية، ألاحظ مثلا حركة الطيور، حركة العصافير، البلابل، الحمام، كيف هذه الحركة موزونة. الآن العلماء ما استطاعوا أن يكتشفوا السنن والقوانين الكونية التي بواسطتها وبقدرة الله سبحانه وتعالى تحلق هذه الطائرات بها، إلا بعد أن عرفوا المسافة الزمنية التي يقطعها العصفور في طيرانه وتحليقه. يعني وجدوا أن هذا العصفور أو العصفورة بحد ذاتها في لحظة الانطلاق هناك مسافة معينة تقطعها، وهذه المسافة ما تخطئ بها أبدا. الدورة كيف تدور حول نفسها، كيف تقطع هذه المسافة، حركة الأجنحة. بعض الطيور إذا تلاحظون هذا الطير الخاص الخفيف الجميل الحلو الذي يأتي على وردة الجوري ويقف عليها وعنده منقار طويل وهو جدا جميل، الكاميرات صورته وهو يقف في الهواء، يقف في الهواء ويدخل منقاره بوردة الجوري وبالورود الأخرى ويمتص الرحيق مثل شأنه شأن النحل. في الثانية الواحدة يضرب أجنحته 80 ضربة بالثانية الواحدة. شوف قدرة رب العالمين له. يعني هذه الكاميرا الدقيقة اللي تتحرك على الطاقة الذرية لما تأخذ اللقطة وبعدين تحولها إلى حالة بطيئة تجد أنه كل ثانية واحدة، كل رمشة عين هذا الطائر يحرك أجنحته 80 مرة في الهواء. كل شيء في هذا الكون له بيئة خاصة به، ولذلك الأنبياء كلهم يعلمون لغة الطير ولغة الكائنات ولغة الأسماك وكل شيء. النملة تكلمت، لا تنسون هذه دائما أنا أذكرها، لأنه أحيانا الإنسان ينسى مع الأسف. إذا سمع مثلا أن الإمام عليه السلام الله عليه على المنبر جاءه ثعبان وكلمه، يقول هذا نوع من الغلو، هذا غلو هذا، بينما ينسى القرآن. القرآن يتحدث عن نملة وسليمان بالفضاء، والنملة تكلم قومها وتنذرهم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سليمان بالفضاء سمع صوتها وسمع كلامها وأرسل عليها وأحضرها وتكلم معها، يكلم الهدهد، الهدهد يكلم سليمان في سورة النمل، صحيح ولا مو صحيح؟ طيب هذه الإشارات الواردة، فإذا سمعنا أن سليمان يقول علمنا منطق الطير، يعني نحن نعرف كل لغة الطيور وكل لغة الكائنات الحية، فإذا سليمان الله يعطي هذه القدرة، فهذه القدرة ما يمنعها رب العالمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لما تكون عنده قدرة يعرف بها لغة الطير، لما يرتفع إلى الرفيق الأعلى ما يحملها معاه، وإنما يتركها عند علي بن أبي طالب وعند أهل البيت، لأنه إنما أعطاه الله هذا العلم لأن الناس يحتاجونه. فليس من المعقول ولا من المنطق أنه إذا مات النبي يرفع هذه العلوم معه، لا، إنما يتركها عند الوصي، عند الإمام، وتنتقل من إمام إلى إمام، وهي موجودة عند إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف المهدي المنتظر. إذن لكل كائن حي بيئة خاصة به. تابعت النحل في يوم من الأيام، كنت في الشام في بستان، وهذا البستان فيه نحل، أنا أقوم أوفق لصلاة الليل، أسأل الله أن لا يسلبنا هذا التوفيق، فأقوم لصلاة الليل، بعد بعد صلاة الليل أتابع هذا النحل، أنظر إليه قبل الفجر بدقائق، كل النحل اللي موجود يبدأ بالعمل ويبدأ بالتسبيح ويبدأ بالتهليل ويبدأ بصلاته، ثم يبدأ عمله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في مسيرة واحدة، لا يمكن أن يتخلف لحظة واحدة. وإذا تقرؤون سورة النحل وتشوف رب العالمين كيف أوحى إلى النحل، أوحى إلى النحل، فإذا سليمان يسمع صوت النملة والنملة تكلم سليمان، فإذا سمعت أن رسول الله كلم نحلة لا تستغرب. الله يقول وأوحى ربك إلى النحل، صح ولا مو صحيح؟ فإذا الله أوحى إلى النحل فوحي الله كامل لما ينزل على النحل، أن تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، بعدين يعطيها منهجية، ثم اسلكي سبل ربك ذللا، كلي من كل الثمرات، من هذا الرحيق ومن هذا الرحيق ومن هذا الرحيق. اي، فرسول الله يسأل النحل بعد هالمقدمة، اسمع هذه، اسمع هذا الخبر الجميل، يقول رسول الله للنحلة كيف يتحول الرحيق الى عسل في بطونكم ايها النحل؟ قالوا يا رسول الله نحن نأكل من كل الثمرات ونصلي عليك وعلى اهل بيتك فيتحول الرحيق الى عسل في بطوننا. القرآن الذي نزل على النبي فيه سورة اسمها سورة النحل، فهذا الخبر يعني ما مقتبس من القرآن، وهو قطرة من بحر. ولو قدر لنا أن نسمع أحاديث النبي حول النحل والنمل والكائنات لجهشنا حقيقة وذهلنا، لكننا نأخذ المعنى الذي نريده نحن. لكل كائن حي بيئة خاصة به، لكن هذه البيئة تختلف عن بيئة الإنسان. لاحظ، الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي بيئته متشعبة. البيئة
هي مأخوذة من الباء يعني المحيط بك، يتملكك وتتملكه، حالة تفاعل بينك وبين الجو الذي يحيط بك. بيئة الإنسان لها عدة شعب وفروع. البيئة الطبيعية للإنسان هذه المتصلة بالكون، بالشمس والقمر والأرض والجبال والبحار والأشجار، هذه بيئة طبيعية. وهذه البيئة الطبيعية أولاها الإسلام عناية جدا عظيمة، بحيث جعل أن طيب الهواء وعذوبة الماء وصحة المقام أسباب رئيسية في حركة الإنسان في الحياة. وقد واحد يستغرب حقيقة أن أهل البيت سلام الله عليهم لهم أحاديث كثيرة، خصوصا في كتاب البحار، أحاديث كثيرة في البيئة، لكننا ما نسمح. الإمام علي الهادي سلام الله عليه لما يذهب إلى سامراء، لاحظ هذا الحديث العجيب في البيئة عن الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الهادي أبو الإمام العسكري، الإمام العسكري أبو الإمام المهدي، فالإمام الهادي جد الإمام المهدي سلام الله عليه، ابن الإمام الجواد، ابن الإمام الرضا، ابن الإمام الكاظم، ابن الصادق، ابن الباقر، ابن زين العابدين، ابن الحسين سلام الله عليهم أجمعين، ابن علي بن أبي طالب، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آبائه وأجداده الطاهرين الطيبين وأهل بيته. لاحظوا دقة التعبير، يقول: أحببت سامراء دخلتها كرها. لماذا دخلها كرها؟ لأن المتوكل العباسي أرسل عليه وأخرجه من المدينة إلى سامراء، ولو أخرجت منها لما خرجت منها، فإني أحببتها. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: أحببت سامراء لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. والله هذا الحديث يجب أن يكتب بماء الذهب اليوم. اللي يشوفوا التلوث البيئة، المياه ملوثة، الأجواء ملوثة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حتى السمك صار ملوث الآن، تصوروا كيف؟ الطيور صارت ملوثة، اللحوم في الغرب. شوف الله سبحانه وتعالى، أنا لا أريد أن أناقش هذا البحث، ممكن يأتي في وقت آخر إن شاء الله، ولكن سبحان الله الآن لاحظ هذه المسألة في الغرب هي حديث الساعة وحديث شؤون الساعة. اللحوم أغلبها صارت محرمة عليهم من دون ما أحد يقولهم حرام عليكم تأكلوها، هذا جنون البقر وهذا كذا وهذه سموم في هذا وهذا كذا. فلاحظ هذه الأمور كلها والله إنما تحصل من الذنوب ومن البعد عن الله ومن البعد عن قوانين رب العالمين. ذاك اليوم ملايين الطيور، الكتاكيت هذه الصغيرة بتايلند أعدموها، وكيف طريقة إعدامهم إلها؟ يجعلوها في أكياس ويخنقوها، لأن واحد وهذه هاي الغربيين هكذا يجعلها بكيس ويخنقها، في حين في الإسلام إذا كان فيها شيء فحكمها الذبح، لأن الذبح أسهل من الخنق عليه، الحيوان ما يشعر بالذبح، خصوصا فري الأوداج الأربعة، يعني يشعر براحة، بإحساس في الراحة، وتخرج روحه من دون أن يكون عنده عذاب وألم واختناق. فهذه الأمور كذلك في الزراعة، كذلك في قسم كبير من الأسماك اللي موجود فيها هذا الشيء. الإمام سلام الله عليه يقول: أحببت سامراء لطيب هوائها، احفظوه، أكرر حتى تحفظون الحديث، وعذوبة مائها وقلة دائها. فجعل قلة الداء يعني قلة الأمراض نتيجة طبيعية لطيب الهواء وعذوبة الماء. هذا حديث في البيئة. الإسلام ما ينظر إلى البيئة الطبيعية فقط، يبدأ في الإنسان بالبيئة المحيطة به، وتبدأ بيئة الإنسان في أسرته وفي حجر الأم. البيئة الطبيعية، البيئة الاجتماعية، البيئة الثقافية، البيئة التربوية، البيئة الاقتصادية، البيئة السياسية، كل هذه أجواء البيئة المحيطة بالإنسان الإسلام يعالجها، لكن معالجة رائعة ولا أجمل منها. لاحظ. أما مسألة التطبيق، الآن نحن بيننا وبين التطبيق مسافات واسعة، لكن نستطيع أن نطبق على أنفسنا. الواحد دخل في مسجد من المساجد يتوضأ، فوجد هناك حوضا فيه ماء للوضوء، فرأى في الحوض أن هذا الماء لم يبدل. الآن إن شاء الله ما موجود هذه الصور، لكنه هكذا في كتاب موجود هذا البحث، أن الحوض لم يبدل ماءه، وهؤلاء يتوضؤون به، والحوض فيه درن متسخ وفيه ديدان وطحلب صاير عليه، حوض كبير فيحتاج إلى تغيير الماء، صحيح؟ والماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحته ما يجوز واحد يتوضأ فيه، يعني هذه قضية معروفة. فهؤلاء يتوضؤون فيه، فجاء أحد العلماء ووقف فرأى قطعة فوق الحوض، يعني على علو متر واحد، مكتوب النظافة من الإيمان على القطعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان. فوقف هذا العالم يكتب، قال بين الحوض وبين هذا القانون العظيم متر واحد مكانا، ولكن الله يعلم بين الحوض وبين هذا القانون الذي جعله رسول الله في البيئة 1000 سنة، لأن هؤلاء بعيدين عنه. حقيقة الإسلام يجعل الإنسان يحفظ البيئة، أنت جالس في مكان أكلت، لا تترك فضلات الطعام في مكانك، لا أحملها لا تتركها، يعني دائما أحفظ المكان نظيفا، حتى يدل على أن هناك إنسانا مؤمنا متقيا نظيفا في هذا المكان موجود. احفظ هذه البيئة. كيف الإسلام يحفظ البيئة التي تبدأ في الأسرة؟ لاحظ المسألة كيف تبدأ. يبدأ مع الطفل الصغير، يرى أن هذا الطفل يتأثر ويتفاعل في البيئة تفاعل عجيب، فيجعل الله سبحانه وتعالى بمنهجه في الإسلام يجعل مناهج تربوية في الأسرة، يبينها من خلال الآيات المباركة. الطفل يقلد الآخرين وهو صغير، يبدأ يقلدهم، يقلد أباه، يقلد أمه، يقلد أخاه، يقلد جده، يقلد جدته، يسمع الكلمات يتأثر بها. هذه طبيعة الأطفال ذكرا أو أنثى، صبيا أو بنتا. البنت تحاول في هذه اللحظة إذا صار وقت الصلاة تأتي وتلبس الشادر، شادر الصلاة التي لأمها، فتحاول أن تقلد أمها في الصلاة وهي طفلة صغيرة. الولد كذلك إذا رأى أباه يحلق ذقنه أو يحلق وجهه يغافله ويذهب إلى الحمام ويأخذ أدوات الحلاقة ويصبغ وجهه هكذا ويبدأ يريد يحلق كأنه مثل أبيه. حتى بعض الأطفال كاتبين عنهم حقيقة ملاحظات تحت العناية والمعالجة النفسية التربوية، لأخذ صورة عن تأثير البيئة على هذا الطفل. يقول هذا الطفل بمقدار ما يتعلق بأبيه ويريد أن يقلد أباه، أحيانا يدخل في البيت ويختبئ وراء الباب ويحاول أن يغلظ صوته، فيصيح الأم مثلا بدل ما يقول لها ماما بصوت رفيع يحاول أن يقلد أباه، ماما يرفع صوته حتى الأم تسمع، تصور يقلد أباه، ها منو أبو فلان؟ إيه نعم جيته الآن، تطلع شوف هذا الطفل نفسه واقف ابنها. هذه حقيقة حالة خاصة تدرس من خلالها تأثير البيئة على الطفل وتأثير الطفل على الحالة نفسها وكيف جو الأسرة يؤثر عليه تربويا. فالله سبحانه وتعالى عندما يعطي هذه الصورة وهذه القضية وهذه الحالة، الله يأمرنا أن نستثمر هذه الحالة، حالة التقليد عند الأطفال، نستثمرها بتوجيه تربوي. يأتي القرآن الكريم يبين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ذيك لتسكنوا إليها، في آية أخرى بعد الأزواج يقول وجعل لكم من أزواجكم وجعل من أزواجكم بنين، لاحظ الآية وحفدة، في بنين وحفدة، ماذا يعني بنين وحفدة؟ يعني الأولاد من الزوج والزوجة. الحفدة إشارة إلى وجود الجد والجدة في البيت، حتى البيئة اللي تكون في الأسرة تكون متكاملة، لأن الأب أحيانا يستغرق وقته ويستغرق الوقت كله في العمل، ما عنده وقت مثلا يجلس مع الأولاد، أو إذا يصلي الصلاة الواجبة يؤديها، وإذا المستحبات بشكل قليل جدا. لكن الجد الذي فرغ من الحياة وفرغ من العمل الآن يتوجه أكثر للعبادة. تلاحظ الجد في الأسرة ما عنده عمل إلا أن يقرأ القرآن، يقرأ الأدعية، يصلي النوافل، يصلي صلاة الليل. فالولد في البيت في الأسرة يأخذ من أبيه طريقة الحركة في الحياة والعمل، ويلتفت إلى جده فيراه غارقا في العبادة وفي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه ملاحظات حقيقة ندرسها عند الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في حديث جميل جدا يتحدث فيه مع المفضل ابن عمرو في كتاب توحيد المفضل. اقرأوا رجاء هذا الكتاب لأنه كتاب عميق حقيقة، ويتحدث عن تأثير البيئة على الطفل، ويتكلم أن هذه البيئة مؤثرة بكل أجوائها. فلذلك تلاحظ وجود الأسرة اللي فيها الأب والأم، وفيها الجد والجدة، وفيها التفاهم والتبادل، التفاهم المتبادل والاحترام. لاحظ وكيف أن الزوجة تساعد زوجها على احترامه لأمه. لماذا؟ لأن الزوجة إذا ساعدت زوجها على احترام الأم وما شعرت بضيق من زوجها إذا احترم أمه في البيت، لأن الشيطان يدخل في الإنسان، يجري في الإنسان مجرى الدم الحروقي، هنا كأنما هي تربي أبنائها على احترامها، لأن هي أم أيضا. إذا الزوجة تضايقت من زوجها وقالت له لماذا تحترم أمك مثلا، يعني إذا حصلت هكذا زوجة، وجعلت الزوج ما يحترم أمه كثيرا، معناه أنت تساعدين على تربية الأولاد على عدم احترامك، لأنك أنت بالنهاية أم. بينما إذا رأوا أباهم يحترم أمه هم بدورهم يحترمونك احتراما كبيرا. فلاحظ دقة التعبير في المسألة، حالة التوازن اللي موجودة في قضية البيئة توازن رهيب. أنا أبين لكم ملاحظة أيها الأحبة، هنا ملاحظة جدا مهمة حقيقة. الفرق بين القانون الإسلامي وغير الإسلامي ما هو؟ شوف، القانون الإسلامي أينما حل في أي مجال، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال الحقوق، في مجال الاجتماع، في الثقافة، في الرعاية، في التربية، في الأسرة، القانون، أي قانون عندما ينزل في مجال يحفظ المجالات الأخرى معه، يعني لا ينزل ضررا في أي جانب من جوانب الحياة، ما ينزل ضرر. وعندنا قاعدة موجودة في الإسلام أهل البيت سلام الله عليهم ركزوا عليها، اسمها قاعدة لا ضرر، هذه معروفة، لا ضرر، قاعدة رفع الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. هذه القاعدة واسعة الانتشار، تدخل في كل باب من أبواب الفقه والأصول والتشريع والقوانين، وهي قاعدة أصولية قبل أن تكون قاعدة فقهية. يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني أي مجال، لاحظ، أي قانون رب العالمين هكذا عندما يشرع قانون لا يمكن أن يترك هذا القانون أن يوقع ضرر في أي جانب من جوانب حياتك. هذا طبيب ماهر، كيف نستدل على مهارة هذا الطبيب؟ الطبيب العبقري العظيم هو الذي إذا أعطاك دواء يعالج داء فيك يكون هذا الدواء ما يثير داء آخر في البدن. يعني أنا عندي مثلا ألم في بطني على سبيل المثال، إذا أعطاني علاج ومعالجة ودواء للبطن يجب أن لا يؤثر هذا الدواء على الكبد. ما هي المشكلة اليوم هذه، أنت تأخذ حبة أسبرو أو حبة أسبرين أو هذه الحبوب الأخرى اللي ما أذكرها، في حبوب موجودة لما تستعملها للصداع الرأس لإزالة الصداع تترك آثار على الكبد، بنادول أحسنت، هذا البنادول وما أدراك ما البنادول، تأخذ حبة من عنده صداع برأس يقوي، يأخذ حبة بنادول خلص خلصت من عنده، لكن يترك مضاعفات سيئة على الكبد. لا أكثر من ذلك، الآن أثبتوا علميا أن هذا النوع من الحبوب إذا واحد يستعمله بكثرة يؤدي إلى حالة نزيف في الدماغ، رأسا الإنسان يصير عنده نزيف في الدماغ وينقل إلى رحمة الله لأنه استعمل البنادول واستعمل هذه الحبوب أكثر. هو صح نحن نرى أنه هذا قطع الألم، لكن بنفس الوقت فتح لك آلام أخرى. بينما العظمة وين؟ في الإسلام وفي طب أهل البيت وطب الرسول صلى الله عليه وسلم. العظمة أنه إذا عالج جانبا أو جرحا في الإنسان أو عضوا ما يؤثر تأثير سلبي على عضو آخر في البدن أبدا نهائيا. كذلك ولله المثل الأعلى في ناحية المجتمع، في مجال المجتمع القانون الإسلامي هكذا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، قاعدة عامة. أما أي قانون، مثلا واحد يأتي يقول أنا أريد أن أفتح ماخورة أو أفتح محل لبيع الخمور، نقول له لماذا؟ يقول الإسلام يشجع الاقتصاد، وهذا فيه جانب اقتصادي، جانب اقتصادي، ولكن يترك أضرار اجتماعية، ضرر اجتماعي وضرر نفسي وضرر عقلي وضرر بيئي على البيئة أيضا. ولذلك يقول وإثمهما أكبر من نفعهما، فما دام الإثم أكبر من النفع إذن الخمر حرام. لا، الدقة في التعبير أنه دائما يكون نفع في الإسلام وما فيه ضرر نهائيا، ما يكون فيه ضرر. بعض الناس مثلا يقول الطلاق أبغض الحلال إلى الله، أنا أخالفك بهذا الكلام. الله سبحانه وتعالى ما عنده حلال أبغض إليه، يعني في حلال بغيض وهذا أبغض وهذا مكروه، لا، هذا حكم الله، هذا حكم أنزله الله، ولا ينطبق كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كيف تقول أبغض الحلال؟ بالعكس، هذا حكم إسلامي موجود في القرآن، وكل شيء في القرآن ما في بغض إلى الله نهائيا، إنما مقدمات الطلاق يبغضها الله، المشاحنات، المشاجرات في الأسرة، العراك، النكد، النحوسية اللي تصير بين الزوج والزوجة، عدم التفاهم، هذا شيء مبغوض ما محبوب عند رب العالمين، لأن الخلق هو المحبوب، صحيح ولا مو صحيح؟ الأخلاق هي المحبوبة. أما واحد يدخل في البيت في الأسرة عبوس قمطرير فهذا ما مقبول من عنده. أنا ذاك اليوم أقول يدخل الإنسان عابسا بوجه أهله حرام عليه، فواحد يقول لي حتى النبي كان يعبس بوجوه الناس، كيف حرام علينا؟ ما يقول القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ قلت له يا حبيبي هذه ما لها علاقة بالنبي أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. بعدين الله ما يقول لا عبست وتوليت، الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. هذه السورة ما لها علاقة، الآية بالذات ما لها علاقة برسول الله، لأن عبس كلمتين نزلت في القرآن، واحدة في سورة المدثر فيها إشارة للوليد بن عتبة الكافر النجس الظالم، يقول ثم عبس وبسر، فلا يمكن أن يعطي صفة الكافر لرسول الله، يقول عن الكافر عبس ويقول عن النبي عبس، لا يمكن. هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان، راجعوا التاريخ وقرؤوه بدقة وشوفوا، وهو كان موجود عند النبي لما اجى ابن ام مكتوم. الان ما اريد استفيض بالبحث، ان شاء الله في ليلة اخرى اتناول هذا الموضوع وكل الاشكاليات الواردة حول حياة الرسول، ابحثها ان شاء الله بعد وفاة الامام زين العابدين اللي هي الليلة القادمة ان شاء الله، انا ابحثها وبالادلة والارقام ابين لكم ان هذه الاية ما لها علاقة برسول الله، وكل الايات التي يشم منها رائحة ان الرسول هكذا كان كما يصفه البعض انه كان يسهو وكان يغفل وكان ينسى وكان يعبس بوجه العميان، هذا اي نبي هذا؟ الله يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله يقول له انت ما عندك لا غلظة ولا فظاظة، واللي يعبس بوجه انسان مفتح هو فظ غليظ، فكيف اذا عبس بوجه واحد اعمى فقير مثل ابن ام مكتوم المؤذن؟ لاحظت كيف؟ يعني ما ممكن يكون هذا الشيء. فإن شاء الله نتناول هذا البحث، وهذا من المصائب التي تنزل على رسول الله، ومن مظلومية الرسول وأهل البيت أننا الآن نقرأ هكذا الرسول هذه كل الأمور عنده، وكان يسمع غناء وكان كذا. ويدخل واحد من الصحابة والرسول يقول جاء رجل لا يحب الباطل، يقول للمغنين والمغنيات، يعني جاء رجل لا يحب الباطل. بالله عليك هذا كلام؟ هذا معناه ذات الرجل لازم يصير نبي، مو رسول الله يكون نبي. فهذا مفهوم منطوق الكلام له مفهوم. لما يقول جاء رجل لا يحب الباطل يعني الرسول والعياذ بالله يحب الباطل؟ أعوذ بالله من هذا الكلام. حقيقة نحن نعتقد بنزاهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه معصوم، وأنه ما يخطئ ولا ينسى ولا يسهو أبدا، لا بالتبليغ ولا بالرسالة ولا بحياته الخاصة والعامة، وأنه لم يعص الله طرفة عين منذ أن خلقه الله إلى أن قبضه إليه أبدا. هذه عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا كان الرسول يخطئ فما يدرينا أننا على حق، ما يدرينا أننا على حق، يعني معناه الإسلام ينهدم كله من الأساس، وهذا المعنى الذي يريده بنو أمية، هدم الإسلام. لذلك قالوا جوزوا على رسول الله الخطأ، وجوزوا عليه أن يكون يخطئ وأن يسهو، أنه يسجد أثناء السجود ويذكر الأصنام، يذكر اللات والعزة وهبل والغرانيق الكنا، أعوذ بالله. كله هذا بعد عن الحق، وبعد عن الرسول الذي رسمه القرآن الكريم بأنفع صورة وأجمل صورة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإنسان يدخل في البيت يترك حالة العبوس عنه، هذه البسمة مع الزوجة، والزوجة عندما تبتسم مع زوجها، وحياتك يا أخي كل الهموم تنزاح وتقع. أما إذا صار الجو كله متشنج، أحيانا الجو يكون متشنج في البيت، فلا تسمحوا للتشنج أن يضرب الحياة العائلية، لا تسمحوا، لا أسمح للتفاهم. يعني أنا أقول دائما، أقول نحن مع الناس الغرباء بأخلاق نتحدث، لماذا مع أهلنا ما نتحدث بأخلاق؟ ليش؟ يعني الرجل إذا رأى امرأة أجنبية يكلمها بخلق كريم، لماذا مع زوجته ما يتكلم بنفس الأخلاق؟ الزوجة كذلك تتكلم مع الناس بأخلاق، لماذا ما تتكلم مع زوجها بأخلاق؟ يعني لماذا أخلاقنا مع الآخرين وفي بيتنا ما عندنا أخلاق؟ هذا ظلم حقيقي. دائما شوف الحالة، الانشراح، الإيمان، التفاهم، الإنسان يكون يعرف، خصوصا الرجل، الرجال قوامون على النساء، وهاي القيمومة جعلها الله لحفظ البيئة، هذا الجو التربوي، ولم يعط الله للرجل حقا أن يظلم زوجته أو يظلم أبناءه أو يظلم حتى نفسه، لا، إنما أعطاه القيمومة في شروط خاصة، وعاشروهن بالمعروف. أنت قيم على زوجتك من الناحية الاقتصادية، من الناحية الدفاعية، تدافع عنها، تدافع عن بيتك، تدافع عن أهل بيتك، تدافع عن أولادك، تكدح، تناضل، تجاهد من الصبح الليل لتحفظ هؤلاء وتوجههم إلى الحق. لكن الله يقول وعاشروهن بالمعروف، ولم يطلب من المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، لأن المرأة أساسا كلها عذوبة ورقة وإنسانية وعاطفة. المرأة هذا يعني أصل المرأة، الله خلقها على الرقة والعذوبة واللطف والمحبة والحنان، ولذلك يمثلها الرسول بالضلع المعوج. بعضهم يقول خلاص هذه مرتي ضلع أعوج، أسوي لها أنا ما أدري إيش أسوي، يقول شيخنا هذا ضلع أعوج، لأن هو في ضلع مستقيم، يوجد ضلع مستقيم؟ بالله عليك أنت إذا جبت ضلع مستقيم يصير ضلع هذا؟ تقول والله فلان آدم عنده ضلوع مستقيمة مثل هاي الحديدة. شلون يصير ضلع مستقيم؟ الضلع هو الاعوجاج، ليس انتقاصا للضلع ابدا. واحد يقول هذا المبرد خشن، هي الخشونة انتقاص للمبرد؟ هذا الحرير ناعم، ناعم، ما في نقص، ما في نقص. يعني لكل شيء، الان قلنا كل شيء له جو. عندما يقول المرأة كالضلع المعوج يبين الضلع هو مصدر الحنان لأنه يحوي القلب، هذه ألف مرة أذكرها للشباب، يحوي القلب يحتوي على القلب، فالقلب مصدر عطف وحنان ومحبة، يعني المرأة مصدر العاطفة في الأسرة، مصدر الحنان في الأسرة، مصدر الحب الدفء. الولد لو تعطيه ملايين الملايين ما تعوض عن لحظة واحدة في حجر أمه، ولا تعوض أنه ينظر إلى وجه أمه لحظة واحدة، حتى في أثناء الرضاعة جعل الله سبحانه وتعالى قدرة في هذا الطفل أنه يأخذ ثدي أمه، يبدأ بعملية الارتضاع والامتصاص، ولكن عينيه شاخصتان في وجه أمه، يتطلع إليها يشوفها، يرتضع العين على وجه أمه، إذا شافها زعلانة يحس، إذا عرف أنها غضبانة أو واحد مزعلها أو تبكي رأسا يترك الحليب يصير يبكي، هو ما مستعد يرتضع، لأن هو ما يريد حليب فقط، لا يريد الحنان من أمه، ويريد أنه هذا المصدر الذي يرتضع منه يكون في أحسن حال. ولذلك ليس هناك، الله سبحانه وتعالى يعلم، الله يعلم، ليس هناك ثواب من الناحية القضية في الأسرة أجمل من أن الرجل يكون رحيما في بيته مع زوجته مع أولاده، والناس كذلك رحمتهم على هؤلاء الأولاد. زوجة فقدت زوجها، صارت أرملة، عندها يتامى، هذا يطلب منها أكل، هذا يطلب منها لباس، هذا يطلب منها كذا، ما عندها تؤدي، ما تستطيع أن تقوم بسد أودهم. تعرف إذا واحد حقيقة يلاحظ هالمعنى هذا، الإمام الحسين سلام الله عليه مئات الأسر والعوائل كان يعولها في المدينة، كذلك الإمام علي بن الحسين زين العابدين، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله، كل أهل البيت هكذا كانوا، أصلا ما كان أحد يعرف أنه هذا زين العابدين، كان ملثما يروح للبيوت أو يعطيهم، ذول اليتامى يقفون بباب الدار يقولون أقبل صاحب الجراب، هذا اللي حامل السلة معه وحامل الزنبيل هذا الكبير، أقبل صاحب الجراب الطعام والأكل وكل شيء معه. إلى أن مات علي بن الحسين زين العابدين الناس عرفوا أنه هو الذي كان يعطي ويوزع على الفقراء والأرامل واليتامى. تكون لجان مثلا، لا تنتظر من اللجان تكون، بعض اللجان سبحان الله أنا لا أعلق عليهم حقيقة، الآن بعض اللجان كأنما لو الهواء بأيديهم لمنعوه من الناس، إذا امرأة أرملة أو يتامى أو كذا أول ما يسألها عن مذهبها وعقيدتها، شنو عقيدتك أنت؟ شنو مذهبك؟ ورب العالمين يرزق الناس ما يسألهم الآن عن مذهبهم بالرزق وبالأكل. في 4.5 ملايين 4 مليارات و500 مليون 4 مليارات و500 إنسان على الأرض يكفرون بالله، باستثناء 1.5 مليار مسلم يؤمنون بالله، صحيح ولا مو صحيح؟ فالله يطعم الناس كلهم، يطعمهم يوميا طعام ويعطيهم أكل ويعطيهم، وإذا حصلت مجاعة وفقر فهي من الإنسان نفسه وليس من الله، لأن الاقتصاد ماركسي أو الاقتصاد رأسمالي، أو قضية التوزيع أو قضية الإجحاف بحقوق الناس، فيكون هناك مجاعة ويكون هناك، ولكن الله لا يمنع عطاءه من أحد أبدا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المؤمن الله يعطي أكثر، المؤمن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب الرحمة، ليس فقط الأكل والحياة، لا يعطيه توفيق، يعطيه إيمان، يعطيه جنة عرضها السماوات والأرض، يعطيه إنسانية، يعطيه ولاية أمير المؤمنين عنده، هذه ما تقيم بقيمة ولا تثمن بثمن أبدا. فإذا الإنسان حقيقة يلاحظ هذه الأمور، يلاحظها، فبسمة الرجل في وجه زوجته، الولد كذلك في البيت إذا التفت إلى هذا الجانب. وكيف نحن عندما نأتي إلى بيت علي صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين، بيت علي وفاطمة، هذا البيت العظيم الذي غير العالم وغير الدنيا، كيف كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا البيت، كيف يعامل الزهراء؟ يقول والله كنت إذا نظرت إليها قبلها يقول كلمة، يقول والله ما أغضبتها ولا أغضبت ولا عصت لي أمرا إلى أن قبضها الله. هذه بعضهم يكتب أنه حصلت مشادة ونزاع وعرك بين علي والزهراء وإجا الرسول تدخل فيما بينهم وأصلحهما، هذه كتبوها. وهل يكون صراع بين حق وحق؟ بالله عليكم، بين علي وفاطمة يصير صراع؟ هذا حق وهذا حق، هذه معصومة وهذا معصوم؟ هل صراع يوجد بين نور ونور؟ لذلك الإمام يجيب على هذه الشبهة، يقول والله ما أغضبتها ولا أغضبتني، إشارة أن الله يغضب لغضب فاطمة. وقرأها بصحيح البخاري، هذه خاف واحد ما يسمع، لأن بعض الناس ما يقرؤون إلا البخاري، القرآن والبخاري عظيم جدا، اقرأ وشوف ماذا يقول صحيح البخاري. واقرأوا باب الحوض في صحيح البخاري، باب الحوض اقرأوا هناك البخاري ماذا يقول عن أصحاب رسول الله وعما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك يقول إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضى فاطمة. الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول والله ما أغضبتها ولا أغضبتني ولا أكرهتها على شيء حتى قبضها الله إليه. ولقد كنت أنظر إليها، أنظر إلى فاطمة فتنجلي عني الهموم والأحزان. أنت إذا تشوفها بالرؤية، إذا الله يقدر لك توفيق وتشوف الزهراء بالرؤية وهي محجبة وأمام عينك تعرف هذه فاطمة، تشعر بحالة من الطمأنينة والراحة في قلبك ما إلها نظير. إذا رأيت رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الإمام علي، إذا رأيت أهل البيت ومن يلتزم بصلاة الليل هذه مجربة، ودعاء كميل ليالي الجمعة يوفق لرؤية أهل البيت، يوفق لرؤيتهم. تلاحظ كيف؟ والرؤية أهل البيت يقول الرسول من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي أبدا. وذلك خصوصا إذا شفت الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني أي بيئة تحيط بك تستقيم، تستقيم، المشكلات تنحل، الأمور كلها تنحل. يجب أن نؤمن بالله يا أخوة، ونؤمن بالله وبالرسول وبأهل البيت، ونتفعل بالخير. الدنيا لا زالت بخير يا أحبتي، نحن في نعمة كبرى، نعمة كبرى. جاء رجل إلى رجل مؤمن قال له أنا فقير، أنا كذا، أنا مديون، أنا صريح. فقال له ذلك الرجل، قال أنت أغنى الناس. قال أنا أغنى الناس؟ قال والله اسمع، أنا الآن ذات غني كثير عنده فلوس. قال والله العظيم أقول لك كلمة، إذا أنت مستعد شيء عندك تبيعني إياه بعشر ملايين دينار أعطيك عشر ملايين دينار، وأنت تعطيني هذا الشيء الذي معك طول حياتك تقول هذه هدية بثوابها إلك أنت إلي يعني. قال أنا ما عندي شيء بعشر ملايين دينار. قال لا أنا ما أقول سعر عشر ملايين، هو أكثر وأكثر ما يقيم بقيمة، لكن هكذا. قال ما هو؟ قال أنت مستعد أن تتنازل عن حب آل محمد، تتنازل عن ولاية علي بن أبي طالب؟ قال أنا خلاص. قال أنا أتنازل عن حب أهل البيت وعن ولايتهم؟ لا والله، والله لو تعطيني الدنيا بما فيها وتقول لي تنازل عن حبهم لحظة واحدة ما أتنازل. ذاك تبين إنسان فقيه هذا الرجل أيضا. قال له لماذا ما تتنازل لحظة واحدة؟ قال لأن يمكن بهاللحظة اللي أنا أتنازل فيها يجي عزرائيل يأخذ عمري فأروح الجهنم، فخسرت الدنيا والآخرة. بينما إذا أنا أتمسك فيهم، هذه محبتهم، مدارس آيات خلت من تلاوتي، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف، والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم، والصلوات فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم النفحات سأبكيهم. سأبكيهم ما حج لله شارق وما ناح قمري على الشجرات وما طلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات وإني لمولاهم وقال عدوهم. أنا ما أحب أعدائهم، قال يعني ما أحبهم، مبغض أعدائهم، وإني لمولاهم خادمهم، لأن المولى تجي معنا السيد والخادم، علي مولاي وأنا مولاه، يعني هو سيدي وأنا خادمه، وإني لمولاهم وقال عدوهم وإني لمحزون بطول حياتي. شوف الرجل هذا وين وصل في حالة من العرفان والمعرفة والتوجه، وإني لمحزون بطول حياتي إلى أن يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. وهاي القصيدة قراها للإمام علي بن موسى الرضا. ولما وصل للإمام موسى بن جعفر وقبر ببغداد يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. أو هذا البيت للإمام الرضا، قال له يا دعبل ألا تريد أن أكمل لك قصيدتك؟ نعم سيدي أنا ما نسيت شيء من عندكم. قال يا دعبل أكمل، قل وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. قلت سيدي من هذا القبر؟ لمن هذا القبر في طوس؟ صار يشير إلى نفسه وهو يقول علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. بعدين يطلب من دعبل أن يكمل الأبيات التي بدأها. أسمعني يا دعبل بصوتك الحزين. وإذا دعبل يرفع صوته، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. أنا الواعي عالد والقلب لافان. أنا أحب هالأبيات أقراهم والله لأن فيها معنى كبير. أنا الوالد والقلب لفايان ودور عزبني وين ما كان ويلها ويلها غلبني المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. هاي القصة التي يذكرها النوري رحمة الله عليه شيء عجيب حقيقة. هذه القصص تشد القلوب وتربط على الأفئدة. سبحان الله، أنه امرأة كانت معتادة أنها تحصل إلى مجالس الإمام الحسين، هذه عادتها وسجيتها وطبعها، أنها تحضر يوم عاشوراء وتبكي وتلطم وتقيم العزاء. في ذاك العام حصلت لها موانع كثيرة في قضايا مفصلة. الآن يجب أن تقوم بعمل كبير، عندها ضيوف وعندها طبخ وعندها كذا، ومعها جواري يعملن معها وهي بنت وزعيمة وشخصية وكذا. قالت أنا أذهب لمجلس الإمام الحسين اليوم عاشوراء، فذهبت ساعة وأرجع حتى أكمل عملية الطبخ. فراحت ساعة وإذا بها نسيت نفسها. تعرف واحد يدخل مجلس الإمام الحسين نسيت نفسها، فتذكرت هذا الطعام الذي يجب أن يهيئ اليوم عاشوراء، أيضا هو للحسين الطعام أيضا، كيف أنا نسيت الطعام؟ وهذه عادتي كل سنة، أنا بذاك اليوم أقوم بهذا العمل وأطبخ هذا طعام الإمام الحسين وأنا نسيته، واستغرقت في حالة اللطم والبكاء، فجاءت تركض من مجلس الحسين من المأتم مأتم النساء الى بيتها. تلاحظ كيف الان الوقت انتهى والناس راح يجون يطلبون الطعام. تقول فلما اقبلت رأت امرأة محجبة واقفة هناك على القدور، والله انها لصميم العقيدة، لان اهل البيت ما يتركون صغيرة ولا كبيرة الا ويضعون لها حالة من النورانية. صميم العقيدة هذه، ما دام الاطعام للحسين والطعام لسيد الشهداء اذا يجب ان يمشي كما كان، كما كان في السابق. فنظرت واذا امرأة محجبة تقوم من مكان الى مكان وترعى القدور، لكن هذه لاحظت واذا هذا طبخ طعام ولا اروع منه، هذا طعام من اهل الجنة، طعام الجنة. فقالت لها سيدتي من انت؟ فاجابتها بهذه الكلمة، قالت اني وجدتك مشغولة بعزاء ولدي الحسين، وحضرت هنا لأقدم لك طعام ولدي الحسين، لأن ذول الناس اللي متعودين يأكلون يوم عاشوراء وإذا هذا الطعام نظر الزهراء عليه ويد الزهراء به، يا له من طعام كله خير وكله بركة. سيدتي فداء لتراب أقدامك يا أم الحسن والحسين، أنت التي أطعمت وأنت التي أطعمت السائلة المسكين واليتيم والأسير 3 أيام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سيدتي ليتك مع ابنتك زينب لترين ابنتك زينب ومع أطفال ولدك الحسين وكيف أهل الكوفة يناولونهم بعض التمر والجوز بأنوان الصدقة، وزينب تقول يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا أهل البيت، يا بتتصدق الوادي مرلينا يا وعطايا الخلق كلها من الدين، يا يخسل قال غايب ولينا وراس على الرمح يبرى النساوين، هذه يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة القادمة ليلة وفاة الإمام زين العابدين أو مقتل الإمام زين العابدين، يعني ليلة خاصة، واحد لازم يفرغ نفسه حقيقة ويخابر الناس. بعض الناس ما يعرفون، تتصل فيهم تخبرهم لحضور هذه المجالس، كل المجالس، واشتراك في العزاء في البكاء والنوح على هذا الإمام العظيم الذي عاصر واقعة القصف وحمل حزن كربلاء ودموع كربلاء، حملها في عينه وفي قلبه وعلى لسانه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اذكروا إمامكم صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.